بسم الله يا ابو الابن الروح القدس الاله الواحد امين. في الحقيقه حابب اتكلم معاكم على موضوع عنوانه كده الايجابيه او الانسان الايجابي. والانسان الايجابي ده شيء بقى مطلوب وشيء بقى كلنا محتاجين، لانه بتبقى فيه في حياتنا قرارات ومواقف معينه محتاجين فيها ناخد تصرف او ناخد فعل، ناخد اكشن. ساعات الانسان مننا بيبقى نتيجه السلبيه بتاعته مش مهتم، مش مركز، بيقع في مشكله انه امور كتير قوي في حياته بتتعطل. جايز امور تبقى خاصه بعلاقته بربنا، بدل ما الانسان كل يوم علاقته تزيد ويقرب من ربنا يحصل عكس. ممكن في شغل الانسان ودراسته، ممكن في قرارات مصيريه ياخدها الانسان. وبنلاقي ساعات أشخاص مترددين وسلبيين في بعض الأحيان لدرجة مرضية. يعني لدرجة مرضية يبقى فعلا مش عارف ياخد قرار. أنا متقدم لإنسان ومش عارف وافق ولا لأ، أنا عندي شغلانة مش عارف أقبلها ولا لأ، ما أنا ممكن أستنى لأنه جايز يكون في حاجة أحسن تيجي بعد كده. ساعات بتيجي أفكار جوا كل واحد فينا بتعمل له ركة وبتعمل له مشكلة. أنا النهاردة عايز أتكلم على شخص في العهد القديم كان مشهور عنه الإيجابية. والحقيقة كلنا بنيجي في مناسبات النجاح وناخد الآية اللي ذكرت على لسانه في هذا السفر وبنعتبرها شعار خاص بكل إنسان عايز يبقى إيجابي وعايز ينجح. الآية أعتقد نسبة من اللي قاعدين عارفينها بتبتدي بأن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده ايه نقوم ونبني. اي مشهوره جدا تحولت الى شعار. اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم وايه ونبني. الايه دي اللي قالها هو نحميه. والحقيقه نحميه عشان بس نتخيل احنا بنتكلم فين، كلنا عارفين انه مملكه اسرائيل بعد ما سابت ربنا وبعدت عنه جت مملكة اسمها مملكة أشور ومملكة أخرى اسمها مملكة بابل، وسابوا المملكتين بتوع شعب إسرائيل. نحمية كان في مملكة أورشليم اللي هي مملكة إسرائيل اللي هي سوري مملكة أورشليم اللي هي عاصمة أورشليم اللي هي في الجنوب، وجات مملكة بابل دخلت هناك وسابت شعب إسرائيل وخدته. وكان السبي ده في الوقت ده بيعمل حاجة شوية غريبة لكنها كانت ذكية بمنطق البشر، انه يختار احسن الناس اللي في البلد اللي سابوها ويشغلوهم عندهم. يعني كلنا عارفين قصة دانيال مثلا، مش كده؟ دانيال يقولك كان مملوء من الحكمة، فلما يلاقوا شاب مملوء من الحكمة ياخدوه شغلوه عندهم، فيضمنوا اولا ولاؤه، ثانيا يبعدوه عن اورشليم، يبعدوه عن البلد بتاعته، فالبلد دي تتخرب لانه اذكى ناس ايه طلعوا منها. فاهمين الفكرة؟ فكان نحمية من الشخصيات المميزة. كان إنسان مملوء من الحكمة، إنسان ذكي، إنسان أمين، في حاجات كتيرة قوي حلو. فالملك وكان اسمه أرتحشستة قرر أنه ياخد نحمية ويعينه في مركز حساس. إيه المركز ده؟ أنه يجعله ساقي للملك، يعني هو اللي بيقدم للملك المشروبات، الخمرة والنبيت وإلى آخره. واحد يقول له ده مركز يعني ليه قيمته؟ طبعا ليه قيمته، لان خلي بالكم يا جماعه ده واحد لازم يسقوا فيه 100%، مش 100% 300%، لان ده من شعب اسرائيل وده اللي بيقدم للملك المشروبات، جايز جدا يحط له ايه سم. وبالتالي الملك اختار نحميه لانه يثق فيه، يثق في امانته، يثق في قدرته على التعامل مع المواقف. والحقيقه نحميه كان متدلع جدا ايام ارتحشست، لدرجه يقولولنا كده في التاريخ انه كان كل ما يجي يخش على الملك يقدم له اي حاجة كان يعملوا له كده كشف طبي، يعملوا له تشيك كده على صحته، شوفوا عنده برد، عنده زكام، عنده اي حاجة. بقول لكم بيقدم للملك المشروبات، يعني لازم يكون ايه زي الفل. فبمنطق الدنيا نحمية كان انسان مرتاح ولا لا؟ مرتاح. ده وضعه ممكن يبقى اقوى من الوزراء، ده الوزير ممكن يخش يعكنن على الملك، نحمية هو اللي بيعدل الملك ايه مزاجه بتعبير الدنيا، يعني هو اللي بيبسط الملك. وبالتالي كان ليه مكانة خاصة جدا عند ايه عند الملك. الحقيقة أنا هتكلم على نحامية والإيجابية في ست نقط في منتهى السرعة. طبعا عارف أن خلقكم ضيق ومحشيكم بيستحمل، وجايز لما قلت ست نقط ناس احبطت وجالها صدمة عصبية. لا إن شاء الله هنمشي بسرعة، بس هما كم نقطة عشان الإنسان يبقى إيجابي؟ ستة. كل واحد فينا بقى بعد ما يطلع يراجع نفسه على الستة دول، يشوف ايه اللي ضايع. ده ممكن لما نيجي نراجع نلاقي الستة ضايعين بنعمة ربنا، تبقى مصيبة، يبقى بيني لو عرفت تعمل حاجة في دنيتك يعني. بس خلينا نناقش الايه الست نقط. هتقولي طب افرض مش عايز امشي كده، انت حر، اخبط دماغك في الحيط، مش هتعرف تعمل حاجة. فهنتكلم على كام نقطة النهاردة، ست نقط من قصة حياة نحمية. القصة تبتدي لما جم مجموعة من أورشليم يزوروا نحمية عند العراق أو عند باب، وطبعا عرفوا أن عندهم واحد في وضعه ومكانة كويسة، فراحوا يتكلموا معاه. يقول الكتاب في الإصحاح الأولاني أن أول شيء سأل عنه نحمية للمجموعة دي، قال لهم أخبار أورشليم إيه؟ أخبار مدينة أبائي إيه؟ الناس التانية عاملة إيه؟ فمين قصدي؟ طبعا قالوا له الحقيقة في مصيبة، البلد مهدومة مخروبة، حتى الأسوار واقعة. وخلي بالكم زمان في الوقت ده، عارفين يعني ايه مدينة يبقى أسوارها واقعة؟ عارفين يعني ايه؟ يعني كده بالبلدي اي حد يحب يخش يسرق او يقتل او ينهب يعمل هو عايزه. وبالتالي منطق الدنيا بلد من غير أسوار معناها ايه؟ مشاعل اي حد. وكان زمان كل بلد تفتخر بأسوارها، يعني كلنا سمعنا عن أسوار أريحة صح؟ اللي يراجع جغرافيا ويبص على أريحة يلاقيها نقطة صغيرة خالص، يعني كبلد ولا حاجة، يعني حاجة قد كده نقطة، يعني في بلاد تانية أكبر منها. لكن شهرة أريحة كانت في إيه؟ في الأسوار. وكان عار أورشليم في إيه؟ إن الأسوار مهدوم. ودي أول نقطة في الإنسان الإيجابي يا جماعة. الإنسان الإيجابي مش إنسان أناني مركز في نفسه. يعني واحد يقول له يا عم أنت مالك؟ أنت مش مبسوط؟ أنت مش مرتاح في بابل؟ إيه اللي يجيب لك غم بقى أورشليم وتنكت وأهلك المتبهدلين والبلد اللي ما فيهاش أسوار؟ فمين قصدي يا جماعة؟ يعني أول شيء يميز الإنسان الإيجابي إنه قلبه إيه؟ واسع، مركز في الناس اللي حواليه. قبل ما بيفكر يعمل إيه لنفسه بيفكر أيضا يعمل إيه للناس اللي إيه؟ اللي حواليه. ودي نقطة مهمة، في فرق كبير ما بين الإيجابي والأناني. الإيجابي شيء والأناني إيه؟ أصلاً يقول لك أنا إيجابي، هقعد الخمس سنين دول أركز في نفسي، أموت نفسي شغل، أركز في حياتي، أجيب فلوس، ما ليش دعوة بحد، إن شاء الله كده هنجح. يا حبيبي جايز تنجح نجاح مؤقت، لكنك لن يكون لك تأثير في الناس اللي حواليك. دي أول نقطة مهمة، إنه قلبه كان متسع، قلبه كان متسع. النقطة الثانية، طبعاً قالوا له إيه بقى لما سألهم عن أورشليم؟ قالوا له الدنيا ملخبطة والسور واقع، وبالبلد كده البلد مفيش حال أسوأ من كده. فيقول الكتاب المقدس إنه نحمية ناح وبكى. عارفين يعني ناح وبكى؟ يعني اهتم بالموضوع. في واحد يا جماعة تقعد تكلمه وهو عامل إنه بيسمعك وبيهز في دماغه، يقعد ساعة يهز في دماغه، وبعد شوية يسألك سؤال يرفع لك الضغط. ليه؟ لأن أنت بتحس إيه؟ إنه بقاله ساعة مش سمعك، هو عمال يهز في دماغه ومركز في ماتش، مركز في جريده بيقراها، مركز في مشكله. في ناس كده. لكن نحمية الانسان الايجابي كان بيركز وبيسمع وايضا ايه يهتم. دي نقطه مهمه، هل انت بتهتم ولا لا؟ في واحد نقول له حبيبي بيتك ولع، يقول لك ربنا يعوض علي. ايوه ما هيعوض عليك، بس لازم نقول المطافي مش كده ولا ايه؟ يعني ما هو ان شاء الله هيعوض وربنا حنين واللي عنده كتير، لكن في نفس الوقت لازم نروح نتصل بايه؟ بالمطافي. لكن انت سايب الدنيا، واحد يقول لك ايه؟ اصل انا مش مركز في ربنا، بعيد عن ربنا. كويس، طب مستني ايه؟ مستني اما ربنا يسهل. ما هو مسهل، يعني هو مسهل، توبه وهيقبلك، اعتراف وموافق، جسد ودم وهتتحد بيه، هو مسهل. انت هتعمل ايه؟ يقول لك ان شاء الله لما ربنا يسهل. طب وحبيبي لو يوم ربنا جه فجائي، لو انتقل حد من دفعتكو هتتأثر فترة وتنسى. الإنسان الإيجابي عنده تأثير حقيقي، مش إنسان مكبر. في واحد يجي مثلا تطلع نتيجة ويسقط، تيجي تقول له الأخبار يقول لك يعني ولا تفرق معايا ولا الهوى. طب يا حبيبي أذاكر إن شاء الله السنة الجاية، يقول لك ليه ما احنا حلوين كده، يعني اللي اشتغل وخدوا إيه. تبص ليه بيقول تعبيرات تستفز اللي حواليه وتستفز أقرب الناس لي، وأي إنسان يهمه مصلحة هذا الشخص يبقى إيه؟ متضايق. أنت عايز تبقى إيجابي لازم تهتم، لازم تبقى واخد أكشن. أنا النهاردة عارف إن في مجموعة بتبعدني عن ربنا، هتعمل إيه؟ أبدا هنخلص الاجتماع ونسمع عن الإيجابي ونخرج معاهم بعدها عادي يعني. طب ما فيش أي تأثير؟ ما فيش أي حاجة حصلت؟ ما حسيتش إن ممكن تبقى في مصيبة من وراء الموضوع ده؟ يقول لك يا أبونا يعني برضو إحنا بنسمع الكلام وإن شاء الله هنستفيد، لكن برة دي قصة تانية. راجع نفسك، بتهتم ولا بتعبير الدنيا مكبر دماغك؟ يبقى قلنا كم نقطة عملهم نحمي لغاية دلوقتي؟ 2. أول حاجة قلبه إيه؟ واسع، فارق مع الناس اللي حواليه، مش قدام مصلحته يدوس على أي حد، قدام اللي في دماغه يدوس على أي حد، لا الفكرة دي مش في دماغه، هو عايز ينجح ويفرح واللي حواليه كمان إيه؟ يفرحوا. النقطة الثانية إنه إيه؟ اهتم. النقطة الثالثة بدأ ياخد رياكشن، بدأ ياخد رد فعل كويس. راح يوسط الملك؟ لا، قال لك صمت وصليت. ليه تصوم وتصلي؟ ليه تضيع وقت؟ انت مش الملك مدلعك؟ مش الملك يعرفك؟ ما تخش تقول له على طول ايه نضيع وقت بقى ونصوم ونصلي ونقول له يا رب قوينا وان شاء الله هتمشي؟ ما تخلص وتكلم الملك. وده دايما اول مصيبه بتجيلنا لما نقع في اي مشكله وعايزين نحلها، دايما نقول ايه؟ شوفوا لنا مين وسطتنا، شوفوا لنا نكلم مين. طب ما انت عندك قوه جباره اسمها قوه ربنا. نحمية أول رد فعل خارجي عمله إيه؟ إنه صلى. أنا قلت لكم التعبير ده قبل كده. دلوقتي لو أب الاعتراف غلط بدون ما يقصد يعني، وقال له واحد يا ابني صلي، الموضوع ده مش عايز غير الصلاة، تلاقي رد الفعل اللي يجي لك إيه؟ حاجة من الاثنين، يا ما أبونا بيقول لك اتطرق في زباين بره كتير مش فضيلك بقى، هنقعد لسه نفكر ونحل، أو أبونا دماغه قفلت مع الوقت ومع الكهنوت وعجز والدنيا ضلمت فمش عارف يحل، فبيقول لك صلي يعني شوف لك حد تاني يحلالك غيري. فكلمة صلي بقت إيه؟ بقت بهذا المنطق، في حين أن كل الناس الإيجابيين اللي عملوا أمور غير عادية كانوا دايما مدخلين ربنا في الأول. الكتاب المقدس يقول إن لم يبني الرب البيت باطلا إيه؟ أقعد ابني زي ما أنت عايز وكبر في البنى زي ما أنت عايز. لو ربنا ما مدش ايده وكان بيبني هيجي في وقت كل المبنى الضخم ده يتهد. ياما ناس بتعمل مجهودات كتيره في الدنيا، وعلشان كده الكتاب المقدس يقول ان كان لنا رجاء في هذا العالم نحن صرنا اشقى ايه؟ جميع الناس. لو احنا مركزين في الدنيا بس بدون ربنا خدنا مقلب عمرنا. فدي نقطه مهمه، دخل ربنا. دايما اتعود تعرض الموضوع على ربنا قبل ما تعرضه على ايه؟ على الناس. يقول صمت وصليت. يبقى قلنا كم نقطة؟ 3. فات النص اهو، شوفوا فات بسرعة ازاي. اول حاجة ايه؟ قلب واسع، حاسس باللي حواليه وحاسس بالدنيا. نقطة تانية انه ايه؟ مهتم، مش مكبر دماغه، مش عامل مش واخد باله. صدقوني يا جماعة في ناس تعمل مش واخد بالها وتقول لك ما يهمش، ومع الوقت يتعكنن ويتنكد ويمكن يتعب، وهو مش عارف هو تعبان ليه، بس هو تعبان عشان مأجل الموضوع ومتخيل انه مش فارق معاه، بس واقع الامر الموضوع ده ضاغط عليه وعامل زي الدم اللي بيسيب حيل ويبقى الانسان دايما متضايق ومش عارف هو متضايق من ايه. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الرابعه يقول الكتاب المقدس انه راح للملك ودخل وهو متضايق، فالملك بيساله بيقول له مالك في ايه؟ قال له يقول كده رفعت عيني لربنا وصليت واتكلمت مع الملك، قلت له يا جلاله الملك الوضع في اورشليم صعب والسور مهدوم، اعمل حاجة ساعدني وخليني اعمل حاجة. طب انا اسأل سؤال، العمل اللي عمله نحمية ده والكلام اللي قاله للملك نعتبره ايه؟ نعتبره يعني هل الملك ما كانش عارف الموضوع ده؟ هل الملك كان مفاجئ ان السور مهدوم؟ ولا ايه رأيكم؟ الموضوع ده طبيعي انه يعملوا نحمية ولا ده موضوع استثنائي شوية يعني فيه جرأة؟ ايه رأيكم؟ موضوع عادي ولا فيه جرأة؟ الحقيقة في جرأة. ليه؟ لأنه مين اللي هد السور ده؟ ما هو يا الملك ده يا عمه اللي قبل منه الكبير اللي هو نبوخذ نصر، وبالتالي هو هدد الأسوار لهدف في دماغه، أنه طول ما المدينة ما فيهاش أسوار، طول ما هو مطمن أن المدينة دي إيه؟ مش هتتمرد عليه، لكن بمجرد ما يبني الأسوار هيحصل إيه يا جماعة؟ هيحصل انقلاب. إذن اللي عمله نحمية ده يعتبر عمل عادي ولا عمل استثنائي؟ عمل استثنائي. يعني أنا أديكم مثل، يجي واحد يقول لك يا حبيبي خلي بالك من خطايا عدم الطهارة، والدنيا دلوقتي فتحت، أرجوك كن حذر، خليك حريص. مش كل مكان نقدر نقعد فيه، مش كل حاجة ينفع نتفرج عليها، مش كل أشخاص ينفع نقرب منهم قوي. تيجي تقول يا أبونا ما هو عادي، يعني أنا همشي مغمض عينيا، كل الناس بتعمل اللي قصتك بتقول ما نعملوش، كل الناس بتعمل كده كويس. ما هو عشان غالبية الناس بتعمل كده، غالبية الناس إيه علاقتها بخطايا عدم الطهارة؟ في مشكلة، مش كده ولا أنا فاهم غلط؟ يعني إذا كنت عايز تتوب وعايز تدوق ربنا وعايز تحس بيه، هتعمل شيء عادي ولا مفروض تعمل شيء استثنائي؟ ده سؤال. النهاردة في كم مهندس بيتخرج من الكلية؟ آلاف. كم واحد منهم شاطر اللي بيعمل عمل استثنائي؟ صح. كم دكتور بيتخرج؟ كتير. مين فيهم اللي بنروح له ونختاره؟ الناس بتنقي الدكاترة دلوقتي، بنقي مين؟ اللي بيعمل عمل ايه؟ استثنائي. كم محاسب موجودين؟ عشرات الالاف، مئات الالاف. بنروح لمين؟ اللي يعرف يعمل عمل ايه؟ استثنائي. علشان تبقى ايجابي لازم تعمل عمل مختلف عن الاخرين. مش قصدي تبقى عشان تتميز او يشافك كده، لا، لازم تعمل شيء زيادة. لما تلاقي الغالبية في علاقة سطحية بربنا ومش مهتمين بالصلاة والكتاب المقدس، انت قول لا، في مشكلة، ما تقوحش، قول انا لازم اضغط على نفسي شوية وابتدي التزم بعلاقة بربنا. مع الوقت هفرح، واللي كنت بسمعه في الوعظات هدوقه، لان ده مفروض انه عمل ايه؟ استثنائي. والانسان الايجابي لازم يعمل عمل ايه؟ استثنائي. يبقى قلنا كم نقطة؟ اربعة. اول حاجة قلب واسع مفتوح، تاني حاجة بيهتم، بيهتم، فاهم الخطورة. أنا دلوقتي سمعت وعظات كتير، لما أقف قدام ربنا هقول له إيه؟ لما هسيب دنيتي هكلمه إزاي؟ أقول له عملت إيه باللي سمعته ده؟ النقطة الثالثة إنه بيصوم ويصلي، ده أول شيء. أعرض الموضوع على ربنا قبل ما تعرضه على أي حد أو على أي واسطة. النقطة الرابعة بيعمل عمل إيه؟ استثناء. النقطة الخامسة بينتظر العلامة من ربنا. والحقيقة الإنسان اللي بيعمل عليه وبيعمل الخطوات وبيدخل ربنا، لازم ربنا بصورة أو بأخرى يطمنه. والحقيقة بلاش نتعامل مع الله بمنطق العلامات دايما، لأنه موضوع أنا بطلب منك علامة، يا رب قول لي أجوز دي ولا لأ؟ ما أنا بصراحة عايزك يعني تنزل هالة على دماغها في القداس، تبعت رئيس الملائكة يكلمني، يعني برضو مطلوب كده، يعني ساعدنا برضو، هنتبهدل في الجوازة دي لو جوزنا وإحنا مش مطمنين هنتبهدل. الحقيقة الوضع بتاع العلامات في الكتاب المقدس كان وضع استثنائي لأهداف معينة. يعني واحد يقول لي طب ما هو إبراهيم أبو الآباء لما بعت بقى إليعازر وكان رايح يختار زوجة لإسحاق، أم طلب من ربنا علامة إليعازر ده، وقال له اللي هتقول لي أشربك وشرب جمالك هي دي. أيوة حبيبي، أبونا إبراهيم كان سايب أور الكلدانين دي من سنين طويلة، وخلي بالك إليعازر رايح يقول لهم انا جاي من طرف ابراهيم ومش موجود معهم ابراهيم، وعايز عايز بنت اجوزها لاسحاق وهم مش شايفين اسحاق، واخدها وتعيش معانا هناك. بصوا المنظر، بصوا الطلب، يعني لو هم فاكرين ابراهيم ده لو افتكروه، ولا عارفين طبعا اسحاق لانه اتولد بره، ولا عارفين ده مين اصلا، ولا عارفين اي حاجه، وبالتالي يطلب علامه ولا ما يطلبش؟ ملاش حل، يعني دي ملاش حل. لكن احنا نقدر نشوف علامات، نقدر نصلي ونطلب معونة ربنا، نقدر ناخد إرشاد أب الاعتراف والمرشد الروحي، نقدر نفهم ربنا بيفكر إزاي. ما تجيش تقول أنا جوزت واحد وكان يا أبونا شاقي شوية قبل الجواز، وبعدين لما جيت اتجوزته لقيته بيخوني وبيعمل معايا مشاكل. طب حبيبي يعني ما خدتيش بالك إن ده مشكلة؟ قالك الحقيقة ما أنا ربنا كان بعت لي علامات بيقول لي كملي. ايه بقى العلامات؟ العلامات اللي قلت لكم عليها قبل كده، بتصل بيا ابونا لقيته بيتصل بيا في نفس الوقت. يا ابني ودي علامه؟ يا ابني انت بتكلمه بعض 100 مره في اليوم، 100 على 24 ساعه، ده على اساس انتوا ما بتناموش، يبقى في الساعه مرتين وشويه وحته. ما لازم تصادف بنظريه الاحتمالات وانت بتتصل، دي علامه زي ما قلت لكم من هيئه الاتصالات، علامه من موبينيل، من فودافون، يعني علامه بس منين؟ مش من ربنا. فاعملوا معروف، بلاش نتعامل مع ربنا كده. احنا بنتعامل مع ربنا، ربنا ادانا ارشاد وادانا جو روح نعيش فيه وادانا اب اعتراف وادانا ان احنا نسال كويس، انما انا عارفه انه شقي وقدام الغيبات قلت خلاص اخده بقى شكل ربنا مبارك لي في الجوازه دي. طب ما هو اصل انا قلت هيعقل بعد الجواز، ما حدش بيعقل بعد الجواز. الناس طبعا بتعقل قوي مش بتعقل بس، لكن عايز اقول دي نقطه مهمه، انه لازم اراجع نفسي، اسال كويس، اشوف العلامه ايه اللي ربنا قال. النقطه السادسه والاخيره هي نقطه التخطيط. يحكون عن نحمية انه في الاصحاح الثاني لما راح اورشليم اول ما راح ما قالهمش يلا رجاله بقى ربنا بعتنا ابن السور، في ناس تعمل كده، يلا نبني السور يا رجاله نهد ده ونبني غيره، لا ما عملش كده، رغم انه ايه انه صلى ورغم انه اهتم ورغم ان الملك اداله علامه وقال له روح يا ابني بس ما تتاخرش عليا، يعني كانت العلامه ايه ان الملك قال له انا بس بسال سؤال هتروح وتيجي في قد ايه، ده هو الموضوع اللي كان مضايق الملك، ما كانش مضايقه انه هيبني ايه السور، فدي كانت العلامه انه ربنا ايه مسهل الدنيا، يعني حتى الملك اللي المفروض يطير رقبته بعد هذا الطلب قال له ارجوك ما تقطعش بيا روح وخلص وارجع بسرعه. لغايه دلوقتي الناس مش عارفه شعب اسرائيل رجع ازاي، لكن احنا عارفين من خلال احداث الكتاب المقدس انه كان في عمل الهي لرجوع اسرائيل ولبناء السور. لما راح هناك بقى خطط، يقول كده قعدت 3 ايام ما قلتش لحد على اللي انا جاي اعمله، وقعدت اخطط لدرجه يقول كده ركب حمار وبدا يتحرك على السور. يقول الحته دي كويسه زي الفل، ناجل البنى بتاعها دلوقتي، الحته دي بايظه لازم تتبني، فدي نمره كام 1 ودي نمره كام 2 ودي نمره كام، دي سموها ايه في علم الدنيا يا جماعه؟ سموها التخطيط، مش كده؟ تخطيط مهم جدا، انما انا بروح مستبيع كده واخد قرار واللي يحصل يحصل، ما ده تهور. قبل ما اخد قرار لازم اسال نتائجه ايه، تاثيره عليا قد ايه. انا قلت انا النهارده هسافر بره، كويس هتروح في حته معينه، يقول لك لا ما احنا هنحاول نروح هناك ونعمل فيزا ونكسر الفيزا، طب وعارف اللي هيجرى ربنا هيسهل يا حبيبي؟ لا مش صح، مش صح، لازم تسال نفسك سؤال، تمشي ازاي الدنيا، تخطط لها ازاي. نحامي عمل كده، وعلى فكره لما جه يبني نحامي السور مع الناس الدنيا ما كانتش سهله، لان الكتاب المقدس يفهمنا كده ان في العالم سيكون لكم ضيق، يعني وارد ان الناس تضايقنا. ظهروا بقى الناس اللي كانوا عايشين في اورشليم من غير اليهود واللي كانوا حوالين في اورشليم ومتغاظين من العرب، وبداوا يبعثوا رسائل للولاه ان شعب اسرائيل بدا يعمل انقلاب، بدا يبني السور عشان ايه؟ عشان يعمل انقلاب وعشان يعني يعترض على ملك بابل، وبدات تطلع القرارات من الولاه في الوقت ده اللي حواليهم، وقفوا بنى السور، وقف بنى السور مرات كتير، لكن حمية كان عنده الشعار ده، إله السماء يعطينا إيه النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، ربنا هيدينا نجاح وإحنا نعمل علينا. طب جبت الثقة دي منين؟ دي ما جابهاش من لحظة أو من موقف، دي جابها بعد ما مر على كم نقطة؟ 6. إيه 6 دول؟ قلب واسع وبيهتم باللي حواليه، لما سمع اهتم وتأثر، صلى ودخل ربنا وعرض عليه الموضوع، عمل شيء استثنائي يعني مش طبيعي مش عادي نكلم الملك، انتظر العلامة من ربنا وربنا وضح له العلامة دي من كلام الملك ليه، والنقطة الأخيرة انه خطط، لدرجة كان عنده مقولة حلوة قوي أيام جمال عبد الناصر كانوا بيستخدموها، وهي مقولة يد تبني ويد تحمل السلاح، لان هما بدأوا بقى يتحاربوا من الناس اللي حواليهم وبدأوا يطلعوا الناس اللي كانوا جوه اورشليم بره اورشليم، فبدأ يحصل ايه حروب، فبقى مجموعة بتبني ومجموعة ايه بقوا بيتقسموا كده نبطشيات، ده من كذا لكذا يقف بالسلاح وده يبني، كل ده يخش تحت عنوان الايه التخطيط. احنا محتاجين تخطط. طب انت لو مش عارف شوف انسان تثق فيه سأله، لكن فكرة انك انت تاخد قرار ما انتش عارف ابعاده، هذا الموضوع يحتاج الى مراجعة. ما اكثر احتياجنا ان نراجع ايجابية نحمية، محتاجين نراجع دي، كل واحد فينا يشوف وضعه ايه، لانه الكتاب المقدس يقولها بوضوح ان هناك طرق تظهر للانسان على انها مستقيمة لكن عاقبتها ايه موت. في ساعات الواحد ياخد قرارات بعيد عن ربنا وبعيد عن التخطيط وبعيد عن الايجابية تبقى نتيجتها ايه بهدلة وموت، وفي واحد يفكر ويدخل ربنا ويستخدم كل الأدوات اللي ربنا ادهاله وفي الآخر بيوصل لأحسن الحلول، ويبقى الإنسان الإيجابي ده مطمن لأن الموضوع في إيدين ربنا، هو مش شغال لوحده، هو شغال مع مين؟ مع ربنا، والبيت اللي فيه ربنا عمره ما يخرب، والإنسان اللي في حياته ربنا عمره ما يحتاج لحد وعمره ما يتذل لحد. ربنا يديني وديكوا نعمة إن إحنا نتعلم من نحمية وإيجابيته، لان احنا فعلا كلنا محتاجين هذا الكلام، واقولكم انا لالهنا المجد دائما ابديا امين. تفضلوا نصلي. باختيار شريك الحياه وانا شايف الاسئله دي فكره انه دايما في طرف شايف انه اعلى من الطرف التاني. يعني ايه؟ يعني انا انسانة مثلا امكانياتي قد كده والانسان اللي متقدم لي امكانياته قد كده، او انا مثلا جامعية واللي متقدم لي مش جامعي، قصص دي. الحقيقة المبدأ العام، ولو انه ده هيزعل الناس لكن مش مهم يزعلوا عشان ما يزعلوش بعدين. المبدأ العام يقول ايه؟ يقول لابد من وجود تكافؤ. المبدأ العام في الارتباط في تكافؤ، في مشاعر، في قبول، في تكافؤ، حتى يمكن على المستوى الروحي كمان. يعني لما اجي ارتبط بواحد لو لقيته بعيد خالص عن ربنا اقلق. طبعا انا عارف ساعات واحد يقول لي يا ابونا انتوا ليه بتحكموا على الناس؟ في فرق بين الكرازة والخدمة والجواز. الكرازة والخدمة شيء، والجواز ايه؟ شيء تاني. الجواز احنا مش بنخدم، يعني انت مش بتاخد واحد عشان تخلص نفسه. الحقيقة لا، انت تبقى واخده مخلص نفسه جاهز، يا اما مش هينفع. وبالتالي نقطة مهمة جدا، لما اجي ارتبط بحد لازم يكون في اساس روحي، وبتبقى معروفة. يعني لو حد تقدم لك وقال لك انا ما بحضرش كنيسة معينة، او بقالي فترة ما روحش لأب اعترافي، بقالي 10 سنين، هو عنده 30 سنة، يعني 20 سنة بدأ يعترف من 15، يعني ما راحش غير هو في اعدادي مثلا، وبعدين تقولي اصل هو مشغول، لا الحقيقة لا، لازم نراجع الحتة دي. فالتكافؤ مطلوب، مهم جدا في الارتباط، لكن برضو ما اقدرش اقول دي قاعدة عامة. واحد يقول لي حيرتنا يا ابونا، المنطق يقول لا لازم يبقى في تكافؤ، الا في حالات خاصة وخاصة جدا. وعلى فكرة تقييم الشخص اللي متقدم لك او الشخص اللي انت متقدم لها وحاسس بعدم التكافؤ، حتة انه يعني في الورقة مكتوب انسان جميل بكل المقاييس، طبعا التعبير حلو الحقيقة، تعبير معبر، لكن في نفس الوقت مين اللي بيقول كده؟ لو سبت الموضوع ليا، ما هو ساعات بتبقى المشاعر مغطية على حاجات كتير. انا وجهة نظري ان الشخص اللي انا حاسة انه اقل مني، او الشخص او البنت اللي انا حاسة انها اقل مني في حاجات، لازم تكون في بقية الحاجات التانية مميزة، وبرضو هدي فرصة. يعني ما قررش اقول انا موافق او انا موافقة، ولو لقيت الدنيا مع الوقت ماشية كويس ماشي، لكن لو مش ماشية كويس في مشكلة. وارجع اقول لو فضلت فرحان بالطرف التاني شريك الحياة، لكن في نقطة منكدة عليك اخطيت، حتى لو نقطة المنكدة عليك دي بسبب ضعفك انت مش ضعفه هو، ما ينفعش تتجوزه. اقول تاني، لو الطرف اللي قدامك ممتاز ومميز في كل حاجة، بس في مشكلة، في حاجة مضايقاك، في حاجة مزعلاك، حتى لو الحاجة دي انت مالكش حق انك تزعل فيها، بس المشكلة عندك انت، يعني انت عندك حتة معينة، مشكلة في نقطة معينة، انت عايز مثلا تتجوز دكتورة بس لان حضرتك دكتور، مشكلة نفسية، يعني مالهاش دعوة خالص بالواقع، مشكلة نفسية. مهندس عايز يتجوز مهندسة، مشكلة نفسية. في بعض الحاجات بتبقى كده، تصنيفات غلط. لو ده حاصل والمشكلة عندك وانت مش مبسوط من اللي قدامك، ارجوك ما ينفعش تكمل، ارجوك ما ينفعش تكمل. طبعا في شخصية بتقول هي قلقانة قوي بسبب انها بتشوف في بيتها الاب والام بينهم مشاكل على طول، فجالها عقدة من الجواز. الحقيقة المشكلة في الارتباط مش في الارتباط في حد ذاته، لان في جوازات كتيرة ناجحة، في جوازات ليها علاقة بربنا وربنا موجود في البيت، لكن هو المشكلة في حاجتين. الحاجة الاولانية ان انا مش بصلي وادخل ربنا في الموضوع وبقوله لتكن مشيئتك، والحاجة التانية ودي نقطة مهمة جدا، ان انا مش بدرس اللي قدامي كويس. لكن انا لو درست اللي قدامي كويس وكانت علاقتي بربنا كويسة، بنعمة ربنا يبقى جواز كويس. لكن وجود ده في بيوتنا مش معنى كده ان ده الوضع الطبيعي. انتشار المشاكل فعلا في مشاكل منتشرة، لكن في برضو ايجابيات كتيرة، وفي ناس عايشة وفرحانة مبسوطة بالارتباط. في سؤال هنا بيتقال انا بعامل الناس ببراءة وساعات اتفهم غلط، طب يعني مفروض ان انا ما هزرش مع حد او ما اتعاملش ببراءة؟ بصوا يا جماعة، كل شيء وكل فضيلة تحتاج الى حكمة. حتى فضيلة المحبة والانفتاح على الاخرين تحتاج الى ايه؟ الى حكمة. لدرجة انه لما سئل امام تونس ايه اعظم الفضائل، غالبية الناس توقعوا قالوا فضيلة المحبة. قال لهم كل اللي انتوا بتقولوه ده حلو قوي، لكن افضل شيء يتميز به الانسان المسيحي انه يكون عنده افراز وعنده حكمة. يعني ايه عنده افراز وعنده حكمة؟ يفهم اللي بيعمله ده شيء يخلي الناس اللي حواليه تفهمه غلط ولا لا. ما هو لو أنا الناس كلها بتفهمني غلط يبقى المشكلة فيا. أنا عندي مشكلة لازم أراجع نفسي وأقعد مع أب اعترافي والقصة أقيمها بصدق، لكن مش هقدر أختصر في الموضوع أن أنا بسيط أو أن أنا بسيطة فأتعامل مع الناس ببساطة وده ممكن يوقعني في مشاكل. لا، الحقيقة كل فضيلة حتى فضيلة البساطة تحتاج إلى إيه؟ إلى حكمة. فخلونا نصلي نطلب من ربنا الحكمة ونقعد مع أب اعترافنا نقيم الموضوع ده. بصوا يا جماعة، مواضيع الارتباط اللي من جانب واحد، يعني إنسان بيشعر أن فلانة بتهتم بيه أو إنسانة بتشعر أن فلان بيهتم بيها، دي من أكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل. لأن ساعات الإنسان يبقى بيدي مشاعره لحد والتاني ولا دريان خالص وبيفكر في حاجة تاني ويفضل سايب نفسه لسنين وهو متعشم في الموضوع ده. أنا بقول في موضوع الارتباط بقولها بالذات للبنات، اتعلمي من توما الشك. يعني توما عشان يؤمن أن المسيح قام من الأموات عمل إيه؟ فضل يشك لغاية ما شاف المسيح وحط الإيه؟ ايديه في جنب المسيح. موضوع الارتباط كده، معلش، بعد اللي بنشوفه والقصص اللي بتحصل لمدة 3-4 سنين وناس بتعطل حياتها ويبقى متقدم له ناس كويسين وهو مش قادر يقرر لانه شايف في حد تاني بيتهيأ له انه بيرتبط بيه. فارجوكوا مواضيع الارتباط لازم تبقى محددة. محدش بيبقى عايز يرتبط بحد وبيعملها له مفاجأة. الحاجات دي مش بتبقى مفاجأة، بتبقى واضحة. يعني هو بيعجب بحد بيقول له لو جاهز للارتباط زي ما في السؤال ده موجود مفروض ان يقول، ما قالش تبقى كأنه لم يكن شيء، ونحاول نبعد على قد ما نقدر. في سؤال تاني، انسان معجب بانسانة وبيقول يفكر انه يكلمها ومتأكد من مشاعره ولا يستنى. الموضوع ده الحقيقة برضو ما نقدرش نعتبره تعليم عام. هو يفضل لما اخش في موضوع ارتباط يبقى هيأ له كل الظروف لإنجاح. لكن انا دلوقتي لسه ما خلصتش كليه وبتقدم لبيت، جايز جدا بسطه الاهل ليا بتقل شويه غير لما اكون اشتغلت وبدات التزم واتحمل المسؤوليه. طبعا دي مش قاعده عامه لان في ظروف كتيره قوي. جايز يكون البيت بتاع البنت عارفك كويس ومرحبين بيك، دي قصه تانية. جايز تكون الظروف مهيئه للارتباط، فالموضوع برضو لازم يدرس مع اب الاعتراف. في موضوع عن مشكله واحد وقع فيها والحقيقة هو مش عارف يحلها ومش عارف يتعامل معها ازاي. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم على العمل الإيجابي، على العمل الايه؟ الإيجابي. هناخد نموذج في الكتاب المقدس لشخصية كانت إيجابية في حل المشاكل، وأعتقد ده هيرد على هذا السؤال، ازاي أكون إيجابي؟ إيجابي في ايه؟ في كل حاجة. إيجابي في علاقتي بربنا، إيجابي في معاملاتي مع الناس، إيجابي في شغلي، إيجابي في دراستي، إيجابي في كل أمور حياتي وكل عمل تمتد لي أيدي. فده إن شاء الله السؤال ده هيتجاوب في موضوع النهاردة، فمعلش مش هنقدر نجاوبه عشان ما نضيعش.